يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
إلهي مذ لجأت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى.
تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى.
حلت التقوى. لجأت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة، وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابي على الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عتراتي من كبوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطيت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها وتباً لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي. منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقرتها بعقال مشية، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. كلفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وسلم.
ترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد إذ من علينا بنعمة الإيمان والهدى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
مستمعين الكرام، السلام عليكم وتحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تتابعون برنامجكم القرآني نهج الحياة عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث سنكمل في حلقتنا هذه بإذن الله ما تبقى من سورة الحجرات المباركة.
أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 13 و14 من سورة الحجرات، ومن ثم سنقدم لكم تفسيرها الميسر، فابقوا معنا.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم.
أيها الأكارم، تشير الآية 13 إلى أصول ثلاثة، هي المساواة في الخلق بين الرجل والمرأة، وتفاضل الناس فيما بينهم، وتأسيس هذا التفاضل على قاعدة التقوى. وفي القرآن آيات أخرى تدل على بعض المعايير التي تؤدي إلى التفاضل بين الناس، كالعلم والسبق إلى الإيمان والهجرة في سبيل الله. والمراد من الأعراب في الآية 14 هم سكان البوادي الذين آمن بعضهم، حيث ورد في الآية 99 من سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، صدق الله العلي العظيم. ولكن بعضهم كانوا يرون أنهم ذو فضل على الناس، ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان: أولا، الاختلاف بين الناس في الانتماء والشكل وما شابه من أشكال الاختلاف من الأفعال الحكيمة لله تعالى التي تهدف إلى غاية وهي التعارف.
وثانيا، الكرامة التي يكتسبها الإنسان بين الناس أو منهم سرعان ما تزول، والمهم هو الكرامة التي يمنحها الله. ثالثا، لا ينبغي أن نصدق كل شعار ودعوة، كما لا يكفي عدم التصديق، بل يحسن إبطال هذه الدعوة. رابعا، الطريق إلى الإيمان يمر عبر الطاعة والعمل، ولا يصل الإنسان إلى هذه المرتبة بالدعوة باللسان. وخامسا، طاعة الله تعالى من الأمور الممهدة لنزول الرحمة ونيل المغفرة الإلهية.
والآن أيها الأكارم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 15 و16 من سورة الحجرات المباركة.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.
مما يمكن تعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين أيها الأطائب، أولا، يجمع القرآن بين ذكر معيار التفاضل والتكامل وبين الإشارة إلى النموذج الأكمل في ميدان التفاضل الاجتماعي. ثانيا، من علامات صدق الإيمان وثباته عدم الريب وانتفاء الشك. ثالثا، الإيمان أمر باطني يكشف عنه العمل والسلوك الخارجي.
نعم. ورابعا، لا داعي للتظاهر والادعاءات عندما تكون بين يدي الله تعالى، فالله عالم بالسرائر لا يخفى عليه شيء. وخامسا، يعلم الله سبحانه وجود الأشياء والأشخاص وخصائصهم وصفاتهم التي يتصفون بها.
أحبتنا الأفاضل، فيما يلي وضمن برنامج نهج الحياة تستمعون إلى تلاوة مرتلة من الآيتين 17 و18، وهي آخر آيات سورة الحجرات المباركة. قبل البدء بشرحها الموجز، فكونوا معنا على بركة الله.
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
أيها الأفاضل، يتحدث الله سبحانه في الآية 17 عن منه على الناس بالهداية، وفي الآية 64 بعد 100 من سورة آل عمران يتحدث عن إرسال الأنبياء، وهذا يكشف عن أن أعظم المنن نعمة الهداية وإرسال الهداة المعصومين لقيادة الناس. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولا، لا حاجة لله تعالى في إيماننا وأعمالنا من عبادة وغيرها.
ثانيا، الإيمان هو المقصد والغاية لمسيرة التكامل الإنساني، وليس التظاهر بالإيمان وادعاءه، ويعد هذا الأخير من فعل المنافقين. ثالثا، توجد أسرار خفية في آفاق السماء وأقطار الأرض لا يعلم الإنسان منها شيئا. ورابعا، لو أن الإنسان يلتفت بشكل دائم إلى علم الله وبصيرته النافذة لدقق في كل حركة وسكون وفي كل قول وفعل يصدر عنه.
أحبتنا المستمعين الأفاضل، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث ختمنا فيها تفسير سورة الحجرات المباركة. فشكرا لحسن استماعكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أيها الأطائب، ورحمة منه وبركات. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قالت مولاتنا سيدة نساء العالمين عليها السلام في خطبتها الفدكية تصف تبليغ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لرسالة ربه عز وجل، فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيد النفاق، وانحلت وقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
مستمعينا الأفاضل، الكلمات النورانية التي استمعتم لها آنفا هي أبلغ المأثور في بيان خصائص الإنجاز المحمدي الأعظم في إنهاء حاكمية الجاهلية الأولى وإظهار المعالم الأساسية للدين الحق. نتوقف عندها في هذه الدقائق في وقفة قصيرة نسجل فيها أبرز هذه الخصائص، مع إشارات مختصرة إلى بعض معالم بلاغة هذا النص. فأولى هذه الخصائص أن التبليغ المحمدي للرسالة الإلهية اقترن إظهار كلمتها بالنذارة، أي الدعوة إلى الحق مع الإنذار، أي التخويف من عواقب عدم الاستجابة لها على مستقبل الإنسان الدنيوي والأخروي، وذلك لتشجيعهم على الاستجابة وإنقاذهم من عواقب الجحود والعناد. أما الخصوصية الثانية أيها الأفاضل، فهي أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بلغ الرسالة الإلهية نقية خالصة من شوائب مداهنة المشركين والقبول ببعض عقائدهم الشركية استمالة لهم، فهو صلى الله عليه وآله كان مائلا عن مدرجة المشركين، أي مسلكهم ومذهبهم. أما الخصوصية الثالثة فإن هذا الحزم في تبليغ الرسالة الإلهية نقية من مداهنة المشركين قد اقترن أيضا بمرونة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة التي تنفذ للقلوب المستعدة وتبهت الجاحدين. أيها الأطائب، أما الخصوصية الرابعة التي تذكرها الصديقة الزهراء سلام الله عليها للتبليغ المحمدي للرسالة الإلهية فهي كونه قد اقترن بالوضوح والبينات الكاملة بحيث جعل ليل الشرك يتفرى فلا تبقى له حجة في مواجهة الحق، فأسفر فجر الحق خالصا، أي أوضح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الحق واضحا لا شبهة فيه، ولذلك خرست شقاشق الشياطين، أي لم يستطع المشككون إعلان تخرصاتهم التشكيكية بالدين الحق، ولذلك أذعنوا لحجته فطاح وشيظ النفاق، أي سقط ابتذاله وظهر فعمد أهله إلى التكتم عليه، وانحلت عقدة الكفر والشقاق، أي انتهت حاكمية الشرك والشقاق والتمرد على إرادة الله عز وجل، ولم يجد الجميع بدا من إظهار كلمة التوحيد. أما الخصوصية الخامسة فهي أن تبليغ التوحيد الإلهي الخالص اقترن بتقديم نموذج نقي للملتزمين بها هم البيض الخماص، أي الأنقياء الذين يذعن الجميع لنزاهتهم، والخماص أي المطهرة بطونهم من أكل أموال الناس، أي المطهرون عن مطامع الطواغيت الذين يسعون لاستعباد الناس واستغلالهم، فببركة هؤلاء نطق الناس بكلمة التوحيد وهم أهل بيت النبي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مستمعينا الأفاضل، وفي ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة نشكركم على حسن المتابعة وندعوكم للاستماع إلى نصها المبارك، وهو قالت مولاتنا سيدة نساء العالمين عليها السلام في خطبتها الفداكية تصف تبليغ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لرسالة ربه عز وجل: فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيظ النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
الحمد لله رب العالمين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدار بحثنا في هذه الحلقة حول دروس الدعوة في حياة الأنبياء، فدراسة تاريخ الأنبياء عليهم السلام في حركتهم الرسالية من أجل الدعوة إلى الله وإلى شريعته تمثل لنا التجارب الدينية الرائدة في أسلوبها الواقعي. ولو تتبعنا حديث القرآن الكريم عن الأنبياء والرسل الذين عاشوا في حياة البشرية ولمسنا المواقف التي كانوا يقفونها في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل عبر رسالاتهم، ولمسنا الأساليب التي كانوا يتبعونها في طريق الدعوة، لرأيناها تنسجم إلى أبعد حد وتلتقي مع الخط العام للأسلوب الإسلامي في الدعوة. فلن نجد أمامنا العنف والشدة، بل اللين والتسامح والرفق والرحمة، وسنلتقي بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن في أكثر من موقف وفي أكثر من آية. وذلك ليس غريبا بعد أن كان الإله واحدا والدين واحدا والرسل يعيشون أيضا وحدة الأهداف والوسائل. والإنسان هو الإنسان في كل زمان، في نوازعه وفي مشاعره وأحاسيسه، فالخط العام للأسلوب الحكيم الذي ينفذ إلى تلك المشاعر والأحاسيس لن يختلف، بل تختلف كيفياته وأشكاله وفقا للتطور الفكري والعقلي والاجتماعي حسب التطور الزمني. وهكذا سنحاول أن نستعرض بعض تلك التجارب التي عاشها الرسل في جهادهم وفي ممارساتهم العملية، أو في ممارسات المؤمنين بهم، أو في الأجواء التي أثيرت ضدهم كردود فعل للدعوة، وذلك لتوضيح الحقيقة التي ذكرناها والقائلة بأن الأساليب التي اتبعها الرسل والمواقف التي وقفوها تنسجم وتلتقي مع الخط العام للأسلوب الإسلامي في الدعوة. فنلتقي في بداية استعراضنا بالنبي نوح عليه السلام فيما يحدثنا به القرآن عن موقفه مع قومه وعن أسلوبه الوديع المتسامح الذي يصور لهم طبيعة مهمته ونوعية رسالته التي تقوم على الخير والعدل والهدى، ويعرض لهم دوره فيما يعرض كناصح مشفق يخاف عليهم العذاب والضلال. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ونلتقي بعد موقف النبي نوح عليه السلام بموقف النبي إبراهيم عليه السلام في حواره الذاتي مع نفسه في رحلته الفكرية إلى الله، عندما وقف يحاور نفسه في الاعتقاد بألوهية الشمس والقمر والكواكب، محاولة منه في تهيئة الأجواء الاجتماعية لإقناع الناس ببطلان عقائدهم وسخافة اتجاهاتهم، فهو لم يتوجه إليهم مباشرة ليقول لهم تلك الحقيقة، ولم يرد مفاجأتهم بإعلانها، وإنما سلك إلى ذلك سبيل المناجاة الذاتية التي تتمثل في حديثه مع نفسه الذي على ضوئه يمكنه اكتشاف الطريق في حيرة التيه، فحاول إثارة هذه العقائد مع نفسه وكأنها مجرد قضايا تعرض له وهو يفكر، وبدأ بعد ذلك في نقدها ومناقشتها في إطار ذاته كعقيدة شخصية، ومضى في نقدها وتأملها حتى توصل أخيرا إلى الحقيقة الكلية في معرفة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى تناول قصة النبي إبراهيم عليه السلام في كتابه العزيز فقال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وبعد موقف النبي إبراهيم عليه السلام في حواره الذاتي مع نفسه، نلتقي به في موقف آخر حاول فيه أن يجعل قومه الذين يعبدون الأصنام وجها لوجه مع الحقيقة التي توضح لهم فساد عقيدتهم وسخافتها، كل ذلك بأسلوب مفاجئ يرجعهم إلى فطرتهم، يدفعهم دفعا إلى الاعتراف بالحقيقة التي يريدها. فقد تحدث القرآن الكريم عن المحاولة التي دارت بين النبي إبراهيم عليه السلام وبين قومه حول الأصنام التي يعبدونها وفي طبيعة هذه العبادة وما فيها من ضلال، ولقد تحدث القرآن الكريم عما أعقب تلك المحاورة من قيام النبي بتكسير الأصنام كلها إلا الصنم الكبير الذي استبقاه ليجعله منطلق حجته. وما لنا نطيل الحديث عن الموقف، والقرآن الكريم أمامنا يعرض الموقف بكل بساطة ووضوح، فلنستمع إليه في سورة الأنبياء حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. صدق الله العلي العظيم. ولن نحتاج مستمعينا الكرام إلى جهد كبير لنلاحظ كيف جعلهم وجها لوجه أمام الحقيقة التي تنطق بظلمهم وتعلن لهم خزي موقفهم مع هذه الآلهة التي لا تقدر على النطق. إنه الأسلوب الذي يرجع الإنسان إلى فطرته ويجعله ينطق بالحجة على نفسه دون شعور والتفات. وهكذا أخوة الإيمان نلمس في كل دعوة من دعوات هؤلاء الأنبياء وغيرهم ممن عرض القرآن لذكرهم في أكثر من موضع، موقف النبي الذي يسمو على الاضطهاد ويرتفع على الظلم، فلا يثور ولا يغضب عندما تفاجئه الشتائم أو تهاجمه التهم، وإنما يحاول أن يتحدى العاصفة بهدوء الرسالة التي تعرف هدفها جيدا. لذا فهي تسير نحوه بخطوات متزنة ثابتة لا تنحرف ولا تزيغ، وإنما تنطلق لتوجه وتناقش وتنصح إخلاصا لصفة الرسالة وانسجاما مع روح التبليغ. إنها الروح المطمئنة الخيرة التي تسير في دروب القيم على مستوى الرسالات لتجمع الماضي والحاضر والمستقبل في وحدة رسالية رائعة. وخلاصة حديثنا في قضية الأسلوب على ضوء النماذج التي كنا نتحدث عنها أن القرآن الكريم قد وضع أمامه قضية أساسية في مجال هداية الناس ودعوتهم إلى الدين الحق، وهي أن على الداعية أن ينطلق في أسلوبه مع الأسلوب الذي يفتح قلوب الآخرين وأفكارهم على كلمة الله، فيفتش عن الكلمة الواضحة المشبعة بالوضوح والحنان، وعن الأسلوب الهادئ الذي يوحي بالثقة ويدعو إلى التفكير الهادئ، ويبتعد مهما أمكنه عن الكلمة المعقدة القاسية، وعن الأسلوب المتشنج الذي يوحي بالقلق ويدفع إلى التحدي. وهكذا يبعث الحركة والحياة في أسلوب الدعوة لتكون حركة دائمة تعمل وتبرز في أكثر من صورة وتتحدث في أكثر من مجتمع، وتفتش عن أفضل الأساليب وأحسن الوسائل وأقرب الطرق لهداية الناس وكسب أفكارهم ومشاعرهم إلى صف فكر الدعوة ومشاعرها، انسجاما مع مبدأ الإسلام في اتباع الوجه الأحسن في كل شيء في جميع الظروف والحالات. وإلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
الله الله
الله الله.